تتعبد
يا ربي يا عمر المجد.
الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإساءة للمقدسات الإسلامية والقرآن الكريم دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقرآن. طهران تنتقد تدخلات باريس في أعمال الشغب وتؤكد أنها تتخذ خطواتها وفق سلوك الأوروبيين. ورئيس الوزراء العراقي يؤكد على عدم حاجة العراق للقوات الأجنبية وضرورة تحديد العلاقات الدولية. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين أينما كنتم، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. دانا قائد الثورة الإسلامية الإساءات الأخيرة للمقدسات الإسلامية وللقرآن الكريم في عدة دول أوروبية، واعتبرها دليلا على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقرآن. ودعا آية الله السيد علي الخامنئي في نص قصير منشور على تويتر جميع أحرار العالم للوقوف إلى جانب المسلمين والتصدي للسياسة القذرة المتمثلة في الإساءة للمقدسات ونشر الكراهية. وأضاف سماحته: على الرغم من مؤامرات الاستكبار، فإن القرآن يزداد إشعاعا يوما بعد يوم، وأن المستقبل هو الإسلام. وصف وزير الخارجية الإيراني مواقف فرنسا في تشجيع أعمال الشغب في البلاد بأنها غير ودية، وقال إن طهران تفضل دائما الدبلوماسية لكنها ترد بشكل فوري وفاعل خلال المواجهة. وانتقد عبد الله يان في اتصال هاتفي بنظيرته الفرنسية كاثرين كولونا موقف الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن طهران ستراقب سلوك الاتحاد وترتب خطواتها اللاحقة وفقا لذلك. وقال أن حرس الثورة الإسلامية مؤسسة سيادية وحافظة للأمن القومي الإيراني، فضلا عن حفاظها على أمن المنطقة وحربها على الإرهاب. بدورها أكدت كولونا أهمية العلاقات مع طهران، داعية للإفراج عن سجناء فرنسيين متهمين بالتجسس واختراق أمن إيران. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران تعد ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. وأكد إسلامي أن إيران وبجهود علمائها تعد اليوم واحدة من الدول الرائدة في إنتاج وتوريد الأدوية المشعة، التي تعتبر أكثر فاعلية من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان. كما وأشار إسلامي للزيارة المرتقبة لمدير الوكالة الذرية إلى إيران، وقال أن عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية تجري بانسيابية، معتبرا أن الحظر يأتي ضمن مخطط التهديد والحصار الغربي وقد باء بالفشل. شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على متابعة تحركات عصابات داعش الإرهابي ومنع محاولاتها لإيجاد ثغرات بالمدن. ولفت السوداني خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني إلى ضرورة تحديد التفاهمات والعلاقات الدولية على أساس المصلحة الوطنية والاستقرار الأمني الوطني وتعزيز تأمين الحدود العراقية السورية، فضلا عن سلسلة مواضيع أبرزها عدم حاجة العراق للقوات الأجنبية. للمزيد من التفاصيل حول ملف إخراج القوات الأجنبية في العراق تابعه في هذا التقرير.
ملف القوات الأجنبية في العراق الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا عاد إلى الواجهة من جديد مع إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده بحاجة لمراجعة العلاقة مع التحالف الدولي في ظل عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية بل استشارية. الرؤية العراقية الجديدة التي سيحملها معه السوداني في زيارته المرتقبة إلى فرنسا تهدف إلى رسم خارطة مستقبلية على أسس التعاون والتوازن واعتماد سياسة الشراكة مع دول العالم في ظل تطور القدرات القتالية للقوات العراقية. لكن ما يرى فيه السوداني تعاونا وتوازنا دوليا تراه الولايات المتحدة مؤشرا خطيرا يهدد مصالحها في العراق والمنطقة، وهذا ما اتضح من خلال سياسة الضغط الأمريكية التي بدأت منذ أسابيع وتحديدا لناحية تقنين دخول الدولار إلى الأسواق العراقية بهدف تعريض حكومة السوداني التي تعهدت بتحسين الظروف المعيشية للعراقيين وتخفيض سعر الصرف إلى حرج شديد. فضلا عن ذلك، ترى أوساط عراقية أنه في حال إصرار بغداد على رحيل ما تبقى من القوات الأمريكية عن البلاد فإن لدى واشنطن العديد من الأدوات التي قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والسياسة في العراق، والتي كانت سببا في عرقلة المضي قدما في قرار البرلمان العراقي الذي صدر قبل سنوات لطرد تلك القوات من البلاد، وما تبعه من اتفاقية بين بغداد وواشنطن تنص على انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي بحلول نهاية عام 2021 مع إبقاء عناصر لمهام المشورة والتدريب والدعم الاستخباراتي. لكن سرعان ما تبين زيف الادعاءات الأمريكية التي احتفظت بعدد كبير من جنودها في قاعدة عين الأسد بالأنبار وبعض القواعد الموجودة في منطقة كردستان، وهو ما دفع فصائل المقاومة العراقية إلى إعلان جهوزيتها لإخراج القوات الأمريكية من البلاد بالقوة في حال فشل الطرق الدبلوماسية.
اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور سهيل ناطور أن المشروع الصهيوني بدأ يصل إلى مراحل لابد أن يقدم لجمهوره لإقناعه بأنه يسير على خط إسرائيل الكبرى. وأكد ناطور بأن هذا يدل على أن المتطرفين في حكومة نتنياهو ليسوا كالمتطرفين في السابق، بمعنى لم يتغير ما يسمى بالنمط العلماني والتوازنات الدولية والإقليمية كي يأخذوها بعين الاعتبار، وكانوا قد تعودوا على أن يقدموا أنفسهم بشكل يغطي بتبريرات القانون الدولي حتى لا يتهموا.
المشروع الصهيوني بدأ يصل إلى مراحل لابد أن يقدم لهذا الجمهور ما يقنعه بأنه يسير على خط إسرائيل الكبرى، بمعنى أن المتطرفين في هذه الحكومة ليسوا كالمتطرفين السابقين، يعني لم يتغير الحكم عندما كان حزب العمل أو عندما جاء اليمين بيغن وغيره، لم يتغير النمط ما سمي بالعلماني والتوازنات الدولية والإقليمية
منذ أوسلو وقبل أوسلو، منذ 77 عندما استلم حزب اللكود الحكم في دولة الكيان بدأ عملية الاستيطان بكريات أربع وغوش إمونيم، حتى كان في إبان أوسلو بداية أوسلو 150,000، الآن نتحدث عن 750,000 إلى 800,000 مستوطن في الضفة الغربية، ومستوطنات عبارة عن مدن فيها جامعات مثل أرائيل. المشروع الاستيطاني هذه أحد أهداف الحركة الصهيونية.
موضوع الاستيطان حتى تكون واضحة لكل العالم ولجميع المستمعين، ومن خلال دراستي وبحثي في الاستيطان والتي كان آخرها قمت يعني بدراسة الاستيطان في عهد الحكومة الأخيرة، حكومة بينيت ويائير لبيد، والتي رأيتها سجلت مستويات أعلى من حكومات نتنياهو السابقة في موضوع الاستيطان. النقطة الأخرى التي أود إيضاحها بأنه أيضا حتى مؤتمر هرتسيليا الأخير في العام الماضي أشار إلى أن الخطر الاستراتيجي هو في الضفة الغربية.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب صلاح محمد علي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. واندلعت المواجهات عقب اقتحام المئات من جنود الاحتلال المخيم لهدم منزل الشهيد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط في تشرين الأول، والتي أسرت عن مصرع جندية إسرائيلية وإصابة آخر. وقبل ذلك استشهد شاب آخر برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية. هذا ونعت الجهاد الإسلامي شهيدين، وأكدت أن شعبنا رغم هذه الحرب المفتوحة وهدم منازل المقاومين لن يستسلم وسيبقى متماسكا بمقاومته حتى الحرية والخلاص. تفاصيل أوفى حول استشهاد شاب فلسطيني برصاص الكيان الصهيوني بالقرب من مستوطنة قادوميم إلى الشرق من مدينة قلقيلية في هذا التقرير.
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال واحتجاز لجثمانه. الشاب عارف اللحلوح ارتقى برصاص الاحتلال بالقرب من مستوطنة قدوميم إلى الشرق من قلقيلية، واحتجز الاحتلال جثمانه كالعادة. ورواية الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن، وبأن الجنود باشروا بإطلاق النار عليه ضمن ما يسمى سياسة التحييد. ورغم أن الرواية الإسرائيلية هي محل شك دائما، إلا أن عملية إطلاق النار بكثافة تبتعد تماما عما يسميه الاحتلال تحييد المنفذ، والهدف هو القتل.
هذه جريمة موصوفة، وهذا يؤشر أن هذه الحكومة كما الحال سابقا، لكن الآن هذه الحكومة أكثر دموية، أكثر عنفا، أكثر كراهية وحقد وتعصب بممارسة هذه الاعتداءات بدون سبب. أصلا هم جيش الاحتلال لديه تعليمات أن يطلق النار عند الاشتباه، وليس بالضرورة أن يكون عند الخطر أو مهدد.
في إحصائية للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة أكثر من 15 عملا مقاوما في الضفة الغربية، والأمر هو جزء من ردة الفعل على الممارسات الإسرائيلية التي لا تنتهي، وعلى رأسها الاعتقالات في صفوف فلسطينيين. ففي الساعات الأخيرة 15 فلسطينيا اعتقلوا في الضفة والقدس، من بينهم إحدى المرابطات في المسجد الأقصى المبارك.
الاعتقالات المستمرة تأتي في ثلاث سياقات: الأول كسر عزيمة الفلسطيني، والثاني محاولة الوصول إلى منفذي العمليات، والثالث محاولة الإيقاع ببعض الشبان في وحل التعاون مع الاحتلال.
الاحتلال الإسرائيلي يفرض على الفلسطينيين عبر ما يسمى عملية كسر الأمواج أن تكون أمواجهم أقوى من صخر الاحتلال. عندما تصبح يد الجندي الإسرائيلي رخوة في إطلاق النار على الفلسطينيين، ويد أجهزة الأمن الإسرائيلية رخوة في عمليات الاعتقال، ويد المستوطنين رخوة في السيطرة على أراضي الفلسطينيين، فهذا الأمر يتعلق بمنظومة إسرائيلية جعلت هؤلاء يستبيحون كل ما هو فلسطيني.
قال وزير المالية الصهيوني السابق إفغدور ليبرمان أن إسرائيل في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تعرفها من قبل. وأضاف ليبرمان الذي تولى عدة مناصب في حكومة الاحتلال السابقة أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفقة عدد من الوزراء يوضح أنهم خائفون. وأكد بأن نتنياهو وأعضاء حكومته الأخيرة يعرفون الحقيقة، وأن أي طرف غير مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، محملا نتنياهو مسؤولية أي شيء يقع لكيان الاحتلال. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإساءة للمقدسات الإسلامية والقرآن الكريم دليل على عداء الاستكبار لمبدأ الإسلام والقرآن. طهران تنتقد تدخلات باريس في أعمال الشغب، وتؤكد أنها ستتخذ خطواتها وفق سلوك الأوروبيين. ورئيس الوزراء العراقي يؤكد على عدم حاجة العراق للقوات الأجنبية وضرورة تحديد العلاقات الدولية. حتى الملتقى، في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطاب، لم تكن البساطة التي كانت تتميز بها حياة الإمام الخميني رحمه الله وأسرته مقتصرة على عهد الدراسة ومحاربة نظام الشاه، بل إن هذه الخصوصية كانت قد تجذرت في ذهن الإمام وأسرته وضميرهما، واستمرت أيضا في عهد التمكن الاقتصادي والزعامة السياسية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هناك الكثير من الحالات والمصادق في حياة الإمام الخميني تدل على أنه ظل ملتزما بنهجه في الحياة البسيطة خلال قيادته للجمهورية الإسلامية، كما أنه لم يكن يسمح للمحيطين به بأن يتمتعوا بالمزايا والامتيازات القانونية التي كانت تحوم حولها شبهات الانسياق وراء الحياة المترفة.
وفي خلال هذه الفترة لم تعد السيدة خديجة عقيلة الإمام تعاني من قيود عهد الدراسة ومتاعب الحياة في عهد الكفاح والنفي، ولكنها وعبر اقتدائها بنهج الإمام لم تسمح بأن يتحول بيتها إلى مكان تصرف فيه النفقات الباهظة وتغمره الكماليات ومظاهر الترف للحياة الأرستقراطية. وكان الإمام الخميني رحمه الله يستغل أحيانا الفرص القصيرة لتغطية نفقات البيت رغم مسؤولياته السياسية الكثيرة، وكان يذكر الآخرين إن هو رأى مظاهر للتبذير والترف في بعض الأحيان ولم يكن يغض النظر بسهولة عن النفقات غير الضرورية. فقد كان الإمام يذكر المحيطين به بشكل متواصل بوجوب التدقيق في النفقات جهد الإمكان، وذلك من باب الالتزام بالاعتبارات السياسية والمرجعية. وعلى هذا الأساس فقد كان في بعض الأحيان يمنع بعض الحالات الجزئية مثل تبديل المصابيح من أجل تحسين الإنارة.
ورغم أنه كان يعرف السيد عقيلته جيدا وكان يحيط علما بالتزامها الفائق بالحلال والحرام وتجنب الحياة الأرستقراطية والإسراف والتبذير والنفقات غير الضرورية، إلا أنه كان مع ذلك يشرف على نفقات البيت، وكان في بعض الأحيان يذكر زوجته الكريمة فيما يتعلق برعاية المسائل الشرعية والالتزام بالحياة البسيطة المتواضعة. وفي ظل الظروف التي كانت فيها حياة الإمام والمقربين إليه في خطر داهم بسبب الحرب والهجمات الإرهابية، لم يسمح الإمام رحمه الله أبدا بأن توفر له ولعائلته ظروف خاصة من أجل المحافظة على حياته وأمنه هو وأسرته.
وكان الإمام يبدي اهتماما بالغا حتى فيما يتعلق بأغراض البيت وأثاثه بهدف الحيلولة دون هيمنة مظاهر الترف والأرستقراطية على بيته وشيوع الكماليات في حياته، فلم يكن يسمح بأن يكون بيته بعيدا عن الحياة البسيطة وحافلا بالبهارج المادية. وكان اهتمام الإمام يبلغ حدا بحيث إنه لم يكن مستعدا لموافقة المحيطين به حتى فيما يتعلق بالأمور التي كانت تبدو ضرورية ولا يمكن تجاوزها من وجهة نظرهم. تنقل لنا السيدة فريدة مصطفوي ابنة الإمام في هذا الصدد قائلة:
كان السجاد الخارجي لبيت الإمام ناقصا، فقلت اسمح لي بأن آتي بالسجاد لهذا القسم الفارغ. فقال الإمام: هناك سجاد في تلك الجهة، أي في داخل البيت. فقلت له: إنها مجرد بسط وهي ليست مناسبة للقسم الخارجي من البيت. فقال: هل بيتنا هو بيت الأمير الأعظم؟
طلبت من الإمام أن يسمح لي بأن أصلح جدران الحسينية بالجص، ذلك لأن الثقوب والشقوق كانت بادية حتى نهاية بيت الإمام. وحينما انتهت العملية أردت أن أبيض الجدران، وحينما قمت بتبييض جانب من السقف انتبه الإمام إلى الأمر وأمر بإيقاف العمل وقال: هل تريدون بناء قصر لي؟ أنا لست ممن يسكن القصور، كفوا عن ذلك، وإذا ما أردتم أن تزينوا هذا المكان فدعوا ذلك إلى وقت لا أكون فيه موجودا.
نعم أحبتنا الأفاضل، في الحقيقة فإن القسم الأكبر من توفيق الإمام في الحياة البسيطة واجتناب الترف والإسراف يعود إلى جهود السيد عقيلته، لأن عدم تعاونها معه كان من شأنه أن يصعب الأمور على الإمام كثيرا. ولقد كانت الحياة المتواضعة والبسيطة للسيدة خديجة خلال عهد القيادة والحكم في السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية تثير إعجاب الكثير من الناس ودهشتهم وعدم قدرتهم على التصديق.
فالكثيرون كانوا يتصورون أن السلطة حينما أصبحت بيد الإمام الخميني وتوفرت له الإمكانيات القانونية والشرعية للتمتع بها، بل هي ضرورية في الكثير من الحالات التزاما بالاعتبارات الأمنية، فقد كان ينبغي بالسيدة عقيلة الإمام أن تتمتع بالحياة المترفة. ولكن الأشخاص الذين يأتون لزيارة البيت كانوا يتعجبون كثيرا، لأنهم كانوا يقارنون حياة الإمام ومقر سكنه هو وزوجته مع قادة البلدان الأخرى، وكانوا يندهشون لتلك الهوة الكبيرة بين هذين الأسلوبين والنمطين من الحياة. لقد كانت السيدة خديجة ومن خلال الالتزام بالحياة المتواضعة في البيت تصور وتقدم الأنموذج الأخلاقي والسياسي للإمام لأتباعه ومحبيه، وأثبتت أن الأئمة الأطهار وأولياء الله تعالى يمثلون النموذج الحقيقي الذي يمكن تجسيده في الحياة المعاصرة.
أيها الأفاضل، ها هو ذا وقت برنامجكم روح الله، سيرة ومسيرة يوشك على الانتهاء. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة لنحكي لحضراتكم ذكريات وخاطرات أخرى فيما يتعلق بعهد قيام الجمهورية الإسلامية. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي قل هذا من فضل ربي
هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من
علينا خير للكبير وللصغير
الفناء من البقاء قريب إن الزمان إذا رمى لمصيب إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب صفة الزمان
حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا، وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل انتهاكات وخروقات القوى الغربية وأدواتها الإقليمية للقوانين والتشريعات ولحدود الديمقراطيات والحريات التي يقرها القانون الدولي. ونتناول في حلقة اليوم مسألة وجود القوات الأجنبية والأمريكية في العراق، الذي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي بعد صدور مطالبة شعبية مقننة بموجب قرار صادق عليه مجلس النواب العراقي، وعودة هذه المطالبة القانونية إلى الواجهة، حيث لا زالت المطالب تتوالى لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. عنوان حلقة اليوم أيها الأحبة: مشروعية الوجود العسكري الأمريكي في العراق. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، تعود مسألة وجود القوات الأجنبية والأمريكية في العراق إلى واجهة الجدل السياسي من جديد، حيث لا زالت المطالب تتوالى لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. ومع حلول الذكرى الثانية بعد 100 لتأسيس الجيش العراقي، طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. العامري حي في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه ودوره الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه، وأضاف أن التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الإرهاب توجت بالنصر المؤزر على خلفية الجهود الكبيرة التي بذلتها تلك الأجهزة الأمنية جميعا. ولفت العامري إلى أن التطورات تعكس كامل أهلية تلك القوات وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار، دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق. إعلان الرئيس بوش عزيزي الكرام من على ظهر حاملة الطائرات انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق بانتصار الحلفاء، وقال إن الهدف الأمريكي من الحضور في العراق رهن بتحقيق الأهداف الآتية، وبعد ذلك ستغادر هذه القوات العراق: أولا، إعادة الأمن والنظام إلى البلاد، ثانيا، تعقب زعماء النظام السابق، ثالثا، البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، رابعا، إعادة بناء وإعمار العراق، خامسا وأخيرا، مساندة الشعب العراقي في إقامة نظام حكم للشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا، ولن تستكمل المهمة إلا بعد أن يكون العراق حرا وديمقراطيا. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه موضوع مشروعية الوجود العسكري الأمريكي في العراق. أيها الأخوة والأخوات، تهافت المحللون والمشرعون الأمريكيون لتحليل بنود تلك المهمة الصعبة. قالت عضوة مجلس الشيوخ دي بي فاينشتاين إن هدف إقامة حكم ديمقراطي في العراق قد يتطلب استمرار الوجود العسكري الأمريكي هناك مدة تتراوح بين 3 و5 أعوام. وقال مفتش الأسلحة السابق في العراق ديفيد أولبرايت إن القوات الأمريكية أخفقت تماما في العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتبين للجميع كذب أتباع المؤتمر الوطني العراقي في داخل العراق حول المعلومات التي حاولوا تقديمها كمبررات لشن حرب أمريكية على العراق خدمة لهدفهم الخاص بالتخلص من النظام العراقي. وشكك المفتش الدولي السابق وهو أمريكي الجنسية في صحة تقارير المخابرات الأمريكية والبريطانية حول ما تضمه مواقع محددة في العراق من أسلحة الدمار الشامل. ثبت بعد الغزو أن ما بها لا يختلف عما ورد بالتقارير العراقية. وفيما يتعلق بهدف تحويل العراق إلى نظام ديمقراطي من خلال انتخابات حرة، مع تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أنه لن يسمح بتحويل العراق إلى نظام على غرار إيران مهما كانت شعبية هذا النظام في العراق، قال محلل سياسي آخر: يا لها من ديمقراطية، إن تقليص الفرص المتاحة أمام الناخب العراقي لتقرير نوع الحكم الذي يريده وفقا لمنطق رامسفيلد يذكرني بمقولة هنري فورد عندما أنتج سيارة فورد الأولى وقال: يمكن للمشتري أن يختار أي لون يريده طالما كان اللون الأسود. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، استمعتم إليها عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتناولنا فيه موضوع مشروعية الوجود العسكري الأمريكي في العراق. حتى الملتقى، في أمان الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سام. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراغب سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سام.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن موضوع الوحدة الإسلامية من المنظور القرآني. مستمعين الكرام، تناولنا في الحلقة الماضية مسألة معالجة القرآن الكريم لموضوع تعدد الأديان ووضعه إطارا للوحدة بين التاريخ الإنساني والديانات الإلهية، وقد حدد ذلك في جملة نقاط مشتركة وذكرنا منها أربعا، وهي الإيمان بالله الواحد والوحي الإلهي واليوم الآخر والكتب والرسالات السماوية، حيث يمثل هذا الإيمان الأساس المشترك لهذه الديانات. كما جرى التركيز على وحدة الرسل والرسالات، حيث إن مصدر الوحي واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعوة إلى تطبيق الأحكام الإلهية المشتركة الثابتة في هذه الرسالات وغيرها من أمور الدعوة الإسلامية وأصولها. والحقيقة الأخيرة التي نريد تناولها هي الاعتراف بالوجود الديني والاجتماعي لأصحاب هذه الديانات ضمن المجتمع الإسلامي. مستمعين الأعزاء، لقد اعترف القرآن المجيد والدين الإسلامي بحقيقة وجود أصحاب الديانات الأخرى داخل المجتمع الإسلامي على مستوى علاقات المواطنة أو العلاقات الاقتصادية أو علاقات الأسرة والروابط الاجتماعية، كما تدل على ذلك بعض الآيات الكريمة ويؤكده التعامل السياسي في الدولة الإسلامية واتفاقيات المواطنة وإبقاء وجودهم الديني من المعابد والشعائر الدينية والأحكام في الأصول الشخصية، وكذلك إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة في أيديهم وفتح الأبواب لهم في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، ومن الآيات التي تناولت هذا الموضوع هي آيات الجزية، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز:
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العلي العظيم.
وهذه الآية الأخرى التي تشير إلى العلاقات التجارية مع أصحاب الديانات الأخرى، وهي قوله عز وجل في كتابه العزيز: وطعامكم حل لهم. صدق الله العلي العظيم. ويؤكد القرآن الكريم عزيز المستمع في بعض الآيات الجانب الروحي والعاطفي الموجود في أوساط بعض أهل الكتاب كالنصارى. مستمعين الأفاضل، إذا لاحظنا النقاط التي ذكرناها ووضعنا بعضها إلى جانب الآخر، ووجدنا أن القرآن الكريم في الوقت الذي كان يسعى إلى تصحيح انحرافات أهل الكتاب ويدعوهم لدخول الإسلام والالتزام بدين الحق، في نفس الوقت كان يسعى أيضا لإيجاد صف واحد من المؤمنين بالله تبارك وتعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، ليكونوا في مواجهة صف الشرك والوثنية والإلحاد. ولولا موقف بعض اليهود في ذلك الوقت وموقف الطغاة الحاكمين في أوساط النصارى لوجدت هذه الدعوة آذانا صاغية في أوساط أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. ويؤكد هذا المفهوم التعاطف النفسي والروحي الذي كان يشعر به المسلمون تجاه أهل الكتاب، وخصوصا النصارى منهم، مثلما حدثتنا قصة موقف ملك الحبشة تجاه المسلمين ورفضه لطلب المشركين تسليم المسلمين إليهم، وبعد ذلك الرعاية الخاصة التي وجدها المسلمون في الحبشة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
حقي الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري.
أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة.
لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا ينشري هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل